عمه اللي هو جدي وأمها وأبوها. فيعني يوم تدعي تقول إن يعني الله يجعلهم راضين عني، فتقول هل هذا يجوز ولا لا إذا هم توفوا خلاص؟
إن شاء الله.
زين، آخر سؤال سموحة طولت.
تفضل.
قبل لا تتوفى أمها كانت تروح تزورها في المستشفى وشي، بعدين آخر مرة زارتها كانت منقبة، أوكي؟ فكانت تقول إن ليتني سليت النقاب، هاي كانت آخر مرة يوم طلعت، تقول يمكن أمي كانت بتشوف وجهي وما أعرف شو، فتيه دائما تفكر. بس والله.
مرحبا مريم، مرحبا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أسألك عن بعد الصلاة، تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
طيب.
أما ومتى تقولها بعد شو؟
إن شاء الله.
حياك الله.
مرحبا عبد الرحمن. أمة الله ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول شيخ، بعد نقرأ أذكار الصباح في المعوذات على الماء.
يا أختي أمة الله ما أسمعك عدل من صراخ الأطفال، الله يحفظهم. عيد الاتصال، عيد الاتصال مرة ثانية يا أمة الله، بارك الله فيك. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا أخوي عبد الله.
عندي 4 أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، أنا في أثناء عملي أقوم بذكر الله والصلاة على النبي، لكن أحيانا لا يحضر قلبي وأنشغل فيما بين يدي من العمل، ولكن يبقى لساني يذكر الله وبدون حضور القلب، هل أجر على ذلك أم لا بد من حضور القلب أثناء الذكر؟
إن شاء الله.
هذه الأسئلة الثلاثة المتبقية كلفتني امرأة بسؤالها. تقول السؤال الأول، إذا المرأة لم تجد طبيبة تعالج مرضها في المنطقة التي تسكن فيها، هل يجوز لها أن تتعالج عند طبيب رجل؟
طيب.
سؤالها الثاني، هل يجوز للمرأة أن تدخل في وجود محارمها على أقارب لها وهم رجال جاءوا لزيارة العائلة لتسلم عليهم من باب صلة الرحم وتخرج، أم الأفضل أن لا تدخل عليهم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل إذا كانت الفتاة تجلس مع والديها تقضي بعض شأنهم ودخل عليهم رجل من غير محارمها، هل يجوز أن تبغى مع والديها لتكمل ما تفعله، أم أنه يعتبر اختلاط محرم ويجب عليها أن تخرج عنه؟
طيب طيب،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والأول، ذهبت اليوم إلى المستشفى لمسافة سفر، أردت أن أجمع وأقصر الصلاة الظهر والعصر، لكن ذهبت إلى المسجد المستشفى وحصلت باقي عن إقامة الصلاة تقريبا 7 دقائق. صليت تحية المسجد ثم أقام الصلاة، صليت الظهر 4 ركعات جماعة معهم، ثم أقمت الصلاة العصر لوحدي وصليتها 2 ركعة بمفردي، هل عملي صحيح أم كان مفروض علي أن أصلي بمفردي 2 ركعة أول ما دخلت بدون لا أنتظر جماعة في المسجد؟
نعم واضح.
وأيضا إذا وصلت البيت قبل أذان العصر بنص ساعة تقريبا، هل علي شيء؟ هل أصلي العصر مرة ثانية أم لا يكتفي؟
طيب طيب.
السؤال الثاني، هل صحيح بأنه لم يكن أحد أطول من النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه؟
يعني أطول من جهة القامة يعني؟
أيوة.
طيب.
السؤال الثالث، سمعت أحد الأشخاص وهو من طلبة العلم يقول لرجل توفي والده، تسكر عليك باب من أبواب الجنة وبقي لك باب، يقصد ذلك أمه، ما الحكم في ذلك؟
إيش قال هو؟ إيش قال؟
سكر عليك باب من أبواب الجنة وبقى لك باب، باب واحد، وذلك يقصد ذلك أمه يعني.
نعم نعم واضح واضح. نعم واضح.
الحكم في ذلك
إن شاء الله يا علي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
مرحبا. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام تبارك الله.
يا شيخ عندي سؤال. صديقتي اللي قطعت آخر مرة بالمكالمة عندها ولد عندها 4 سنوات، طيب يضحك من غير سبب ويبكي من غير سبب، ما عرفنا يعني مش الحل له الآن، يعني بإيش تنصح؟ حاجات تقاري يقرأ عليه بس ما نفع.
مرحبا يا فاطمة. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت مريم من أبو ظبي بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة بالنيابة عن جدتها الله يحفظها ويبارك فيها. تقول بأن جدتها راحت للعمرة في رمضان وصلت الفرائض قائمة، ولكن صلاة التراويح والنوافل كانت تصليها جالسة لكونها كبيرة في السن. بدأت الآن تقول ما أدري عمرتي الصحيحة، أجري مكتوب. مريم من أبو ظبي بارك الله فيك وبارك الله في جدتك، وسلمي عليها وقولي لها تطمئن والحمد لله الأمور طيبة وعمرتها إن شاء الله مقبولة وصلاتها مقبولة والسنة الحمد لله مقبولة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ما عندنا شيء يا مريم، وقولي لجدتك ما عندنا شيء أنه والله ليصلي السنة جالس أن يأثر على عمرته ويضر عمرته، ما له علاقة، العمرة غير والصلاة غير. الصلاة القادر على القيام بالنسبة للنافلة على النصف من الأجر. فإذا كان الشخص والله ما شاء الله معطيه الله صحة وعافية وقدرة على القيام، قال لا أنا بصلي السنة جالس، يجوز، لكن نقول له على النصف. طيب شخص يعجز عن القيام، يعجز عن القيام، أو إذا قام مثلا مشقة كبيرة جدا قال لا بصلي جالس، وهو كل حياته يصلي قائم السنة، له الأجر كامل ولله الحمد والمنة. فطمني جدتك وقولي الحمد لله الأمور طيبة وأجرها مكتوب، وكل صلاة صلتها في الحرم المكي 100,000 صلاة، كل صلاة صلتها سواء كانت فريضة أو نافلة 100,000 صلاة، وصلى تعالى يتقبل منها. مريم تقول جدتي لما تدعي لأخوالها وأعمامها تقول ما تخص كل واحد باسمه وإنما تعم، تسأل تقول ما حكم ذلك؟ مريم بارك الله فيك، من حق الأرحام ومن حق الآباء والأمهات على الأحياء أن يدعون لهم، يدعون لهم، ولذلك البر ما ينقطع بموت الأم وبموت الأب، والأرحام كذلك ما تنقطع بموت الخال والخالة والعم والعمة، لا تبقى ولله الحمد، ومن جملة ذلك الدعاء لهم، وهذا أفضل شيء يقدمه الحي للميت، أفضل شيء يقدمه الحي للميت أن يدعو له. ولذلك الدعاء مثلا إذا جدتك الله يحفظها قالت اللهم اغفر لجميع أخوالي مثلا، قالت اللهم اغفر لأخوالي وخالاتي وأعمامي وعماتي من دون ما عينت أسمائهم، ما فيها شيء، ينصرف الدعاء إلى كل خالة خال من خوالها، وكل خالة من خالاتها، وكل عم من أعمامه، وكل عم من عماته، والحمد لله ما فيها شيء، هذا شيء طيب. لو بغت تخص تقول اللهم اغفر لي خالي محمد أو خالتي موزة ولا عمي راشد ولا عمتي فلانة مثلا، ما يكون طيب، هذا طيب ما في شيء. لكن لو عمت طيب، وأنا أنصحها بعد تقول اللهم اغفر لي أرحامي بعد، إذا قالت اللهم اغفر لي أخوالي وخالاتي وأعمامي وعماتي وأرحامي، هذا يشمل حتى أولاد هؤلاء، وفيها أجر لها أيضا، لأن هناك ملك على رأسها يقول ولك بالمثل، كلما دعا الإنسان للآخرين يوكل الله عز وجل الملك يقول له ولك بالمثل، وهذا فيه تربية لنا أننا نحن نكثر من الدعاء للآخرين، لأن هذا يعود لنا في المقام الأول ويرجع لنا في المقام الأول. بارك الله فيك. مريم من أبو ظبي تقول جدتي بعد هي تصلي سنة الوضوء، طيب إذا ما توضأت لصلاة العشاء، هي توضأت للمغرب وصلت سنة الوضوء وبعدين بقيت على وضوءها لصلاة العشاء، تصلي سنة الوضوء ولو لم تتوضأ؟ الجواب لا يا مريم، سنة الوضوء سببها ما هو؟ الوضوء. يعني ما يجي واحد يقول والله أنا أبغى أصلي سنة الوضوء وما توضأ مثلا، أو صلى سنة الوضوء وبقي على طهارة، ما يقول والله بعد أصلي سنة الوضوء للصلاة الفلانية، لا، يكتفي بالأولى. ولكن هذا ما يمنع أن الإنسان يصلي في هذا الوقت اللي بين المغرب والعشاء، هذا وقت يعني ليس من أوقات النهي، يصلي الإنسان 2, 4, 6, 8, 10 إذا يعني وجد قدرة وفراغ يصلي الحمد لله. سنة الوضوء سببها الوضوء، إذا توضى يصلي سنة الوضوء. بارك الله فيك. مريم من أبو ظبي تقول جدتي لما توفي أبوها وأمها تقول تدعو لهم، من جملة الدعاء تقول اللهم اجعلهم راضين عني يا رب. مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للإنسان يدعو في حياة الوالدين أن الله تعالى يسخرهم يرضون عنه، أما بعد الوفاة خلاص انتهى، بعد الوفاة انتهى. فالإنسان الأب إذا مات وكان راضي عن أولاده الحمد لله، إذا ماتوا ومهو براضي عن بعض أولاده ما ينفع الولد أنه يقول يا رب اجعلهم راضين عني في قبري في قبورهم، ما ينفعه، خلاص أغلق الكتاب. ها، ولذلك الإنسان يحرص على رضا والديه في الحياة قبل الوفاة، يحرص على رضاهم قدر المستطاع، ويتلطف لهم ويتقرب إليهم ويبرهم ويحسن إليهم ويسألهم أيضا أنتم راضين عني ولا لا. أما قضية أنه والله بعد وفاتهم اللهم اجعلهم راضين عني، لا خلاص أغلق الكتاب وانقطع الأمر. لكن يبقى الدعاء لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم يا رب جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ونحو هذه الأدعية. لذلك بارك الله فيك، مدام الوالدين توفوا وراضين عنها خلاص ما في داعي تقول اللهم اجعلهم راضين عني. أكيد جدتك اللهم بارك اللي عندها مثل هذه الأسئلة أكيد إنسانة صالحة وطيبة ومطيعة لله وأرضت الوالدين، فتدعو لهم بالرحمة والمغفرة. مريم من أبو ظبي تقول جدتي لما كانت تزور أمها في المستشفى آخر مرة كانت متنقبة، تقول يعني وبعدين توفيت والدتها وصارت يعني تحزن، تقول أخاف أن الوالدة بغت تشوف وجهي وشيء من هذا القبيل، ويعني وبعدين ماتت وما شافت وجهي. يا مريم من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لجدتك يقولي لها ما في داعي لمثل هذا التفكير، وهذا من الشيطان يريد أن يحزنها ويريد أن يصرفها عن أشياء مهمة تقدمها لوالدتها، الدعاء للوالدة والصدقة عن الوالدة والعمرة والحج عن الوالدة إذا استطاعت، ولا تكلف أحد يحج ويعتمر عن الوالدة، وذكرها الطيب دائما، ما يجي مجال إلا تذكر والدتها بخير، هذا اللي ينفع. أما قضية والله ما شافت وجهي كنت منقبة كنت، هذا ما له داعي، وهذا من الشيطان أحيانا يعني يقذف في قلب الإنسان مثل هذه الأشياء حتى يحزنه، حتى يقولها أنت ليش ما سويت كذا ولماذا ما فعلت كذا، فقولي له تنصرف عن هذا. وبعدين الإنسان اللي في سياق الموت وينه وين النظر إلى الناس، وينه وين يعالج سكرات الموت، وفي حالة في حالة صعبة جدا، يعني هذه من أصعب الحالات اللي تمر على الإنسان، صلى الله تعالى لنا ولكم النجاة. عبد الرحمن من العين يقول بالنسبة للدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقول متى أقول في الصلاة؟ عبد الرحمن من العين بارك الله فيك ورضي الله عنك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الشيء يحتمل معنيين، دبر الشيء ما هو منه ودبر الشيء ما هو بعده، فلذلك بعض العلماء يقول هذا الدعاء يقال بعد السلام، والقول الثاني وهو الراجح أن هذا الدعاء يقال قبل السلام، يعني في التحيات بعد ما تنتهي وتأتي ببعض الأدعية تقول هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مع بقية الأدعية. هذا هو الذي يظهر من مسائل الدعاء في الصلاة، ولذلك تقوله قبل السلام. عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يقول أنا يعني أثناء عملي أقوم يعني بذكر الله وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنني يقول لا يكون عندي حضور القلب بسبب انشغالي بالعمل، هل أجر على ذلك؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك هذا أجر هذا الذكر العظيم. أخوي عبد الله بارك الله فيك، الذكر على ثلاثة مراتب، الأول ذكر القلب واللسان، وثانيا ذكر اللسان، وثالثا ذكر القلب. أما ذكر القلب واللسان فهذا أفضل مراتب الذكر، أفضل مراتب الذكر أن يتواطأ القلب مع اللسان، تذكر الله وأن تستشعر هذا الذكر، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وقلبك حاضر، هذا أفضل الذكر. الثاني ذكر القلب، وجاء في الحديث القدسي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولذلك قال بعض العلماء في نفسه يعني في قلبه، وبعض العلماء يقول في نفسه في خاصية نفسه، يعني يذكر الله يتكلم لوحده. والمرتبة الثالثة ذكر اللسان فقط مجرد عن مواطأة القلب، مثل اللي يحصل معك أنت، هذا أيضا من الذكر المحمود ولله الحمد والمنة. فإذا لم تستطع الأول فلا يفوتنك الثالث، هذا الذي هو ذكر اللسان الذي أنا ذكرته قبل قليل، وهو طريق إلى جعل القلب يخشع بإذن الله تعالى مع مرور الوقت. ولهذا تؤجر على هذا أجر عظيم، خاصة وأنك استثمرت وقتك وأيضا عملك بكثرة ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى امتدح المؤمنين، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن ذكر الله، يكون ذكر الله حاضر عنده في كل لحظات حياته. عبد الله يقول امرأة كلفتني بمجموعة من الأسئلة، يقول هذه المرأة تسأل تقول إذا كانت المرأة لا تجد طبيبة هل لها أن تعالج عند طبيب؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، الأصل أن المرأة إذا مرضت تعالج عند طبيبة، والرجل إذا مرض يعالج عند طبيب، هذا هو الأصل في هذه المسألة. لكن يجوز أن تعالج المرأة عند طبيب وأن يعالج الرجل عند طبيبة في حالات الضرورة، وحالات الضرورة أن تكون حالة إسعافية ولا يوجد إلا طبيب بالنسبة للمرأة ولا يوجد إلا طبيبة بالنسبة للرجل، أو يكون هناك مثلا لدى المرأة مرض ولا يوجد طبيب متخصص إلا رجل، في هذه الحالة يجوز. أو يكون هناك طبيبة لكن غير حاذقة، أو جرب عليها عدم القدرة على معالجة بعض الأمراض، تلجأ إلى الطبيب في مثل هذه الحالة، وهذه تدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، على أنها لا تذهب لا يخلو بها، وإنما تذهب مع محرمها زوج أو أحد محارمها ممن يحرم عليها على التأبيد. وأيضا الطبيب لا ينظر إلا إلى محل الوجع والألم، ولا يجوز له أن يتجاوز هذا للقاعدة الشرعية الفقهية، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ففي هذه مثل هذه الحالة يجوز، بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا يقول هذه المرأة تسأل هل يجوز للمرأة وهي بين محارمها إذا دخل رجال أجانب مثلا أن تسلم عليهم؟ يقول إذا كان للمرأة في حضور محارمها تسلم على الرجال الأجانب. يا عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة بحضور محارمها أبوها وأخوها وابنها أو زوجها مثلا، ودخل عليهم رجال ممن لا يحلون لها، أبناء عم أو أبناء خال أو أبناء عم أو أبناء خالة مثلا، فسلموا ترد عليهم السلام، يعني هذا هو المشروع، لأن بين محارمها ولا شبهة في ذلك، ما يكون هناك شبهة، فترد عليهم السلام ولا بأس بذلك، بارك الله فيك. طبعا السؤال الثالث هو قريب من السؤال الثاني، الأخ عبد الله يقول هل الفتاة يمكن مع والديها، إذا كانت عفوا جالسة مع والديها ودخل رجل من غير محارمها، يقول هل تخرج أم تبقى، وإذا بقيت هل يعد هذا اختلاطا؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، إذا كانت المرأة جالسة مع والديها وثم دخل ابن عمها مثلا أو ابن خالها مثلا، هل يلزمها أن تخرج أم أنها تبقى؟ الأصل أنها تبقى ما دام أنا محتشمة، يعني هو دخل على عمه أو دخل على عمته مثلا أو دخل على خاله أو دخل على خالته مع وجود هذه البنت، الأصل تبقى لأن ما في خلوة في مثل هذا هذه الحالة، ولا يسمى هذا الاختلاط المحرم، وهذا زائر يسلم ويخرج. لكن إذا هي ردت السلام ثم ذهبت إلى غرفتها يكون أفضل، يعني تذهب إلى مخدعها أو غرفتها أو مكان آخر يكون أفضل، لأنه قد يعني يكون هناك إحراج منه أو إحراج منها هي، قد يأتي يكون قد أتى لموضوع معين أو لشيء وبقاؤها لا يكون حقيقة يعني مناسب بالنسبة له، لا يستطيع أن مثلا يخبر بحاجته مثلا، وهي أيضا قد يسبب لها إحراج فتذهب إلى مكان آخر. علي من عمان يقول: اليوم ذهبت إلى المستشفى والمستشفى بعيد مسافة سفر، ونويت أني أجمع وأقصر، لما ذهبت إلى مسجد المستشفى وجدتهم يصلون الظهر، يقول صليت معهم الظهر 4 ركعات وبعدين قمت وأقمت لصلاة العصر وصليت يعني العصر 2 ركعة لوحدي، يقول هل فعلي هذا صحيح؟ وهل إذا وصلت البيت قبل صلاة العصر هل أعيد صلاة العصر؟ علي من عمان بارك الله فيك، إذا كنت قد سافرت مسافة قصر لمستشفى في بلد آخر أو ولاية أخرى مثلا، وأنت ترى بأنه يرخص لك بالقصر، ثم قدر الله أنك تشهد صلاة الظهر في مسجد المستشفى وقمت بعد الظهر صليت الظهر مع 4 ركعات ثم قمت بعد الظهر صليت العصر جمعا 2 ركعة، لا حرج في ذلك، فعلت فعلا صحيحا ولله الحمد والمنة. وأما قولك هل كان يلزمك أنك تصلي لوحدك؟ لا، الجواب لا، ما يصلح أنك تخالف الجماعة وتفتات على الإمام مثلا أو تصلي قبله مثلا إمام المسجد، فاللي فعلته صحيح يا علي بارك الله فيك. وكونك رجعت إلى مدينتك والعصر ما زال أو الآن دخل وقت العصر، هذا ما يعني بأنك تعيد الصلاة، لأنك صليتها بنص ولله الحمد. تحب أنك تروح تصلي معهم تكون نافلة لك لا حرج، لكن تقول لا أنا مرهق ومتعب ومجهد، ما تلزم بصلاة بإعادة صلاة العصر لأنك صليتها في السفر بنص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. علي من عمان يسأل يقول: هل صحيح أنه لم يكن هناك أحد أطول من النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كان المقصود بالطول المعنوي فليس في البشر كلهم من آدم إلى آخر إنسان إلى وجه الدنيا أطول وأشرف من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأشرف الخلق وأفضل من خلق الله، ولذلك مقامه عظيم عند الله عز وجل. أما إذا قصدت طول القامة فهذا غير صحيح، فهناك من الصحابة من أطول قامة من النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عمر بن الخطاب ومنهم خالد بن الوليد الذي كان يشبه بعمر، يعني شبيه طوله وقامته من عمر رضي الله عنه، ولذلك يوجد من الصحابة من هو أطول قامة من النبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان مربوعا صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل وليس بالقصير، وإنما كان متوسطا صلى الله عليه وسلم كما جاء وصفه في الأحاديث الصحيحة. يلا بسم الله، تفضل يا نعيمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي بس سؤال واحد لو سمحت.
تفضل أختي.
بما أن الإجازة الصيفية بدأت فإحنا عندنا أطفال، يعني عيال إخواني وعيال خواتي، فأنا قلت لهم بسوي لكم مسابقة، اللي يحفظ جزء عامة أو جزء تبارك بعطيهم مبلغ من المال، هل يجوز أو أن مثلا هم يكونوا حفظوا لسبب مش للقرآن ذاته يعني؟ إن
شاء الله يا نعيمة.
شكرا جزاك الله.
بارك الله فيك. فضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك، مرحبا.
اسمه أنا عندي جرح شيخ في دبر مو جوه، فالدم يخرج، فهل أتوضى لكل صلاة؟ إن
شاء الله محمد، شفاك الله.
أيوة شو اسمه، الدم ما يخرج من جوه، لا من حلقة الدبر نفسه من برا يعني.
طيب إن شاء الله.
عندي سؤال ثاني.
تفضل.
شو اسمه، بعد ما اغتسلت من الجنابة وتوضيت. بعد الوضوء اتضح لي انه الماء ما وصل لاذني لاني كنت حاط سداده اذن.
ايوه.
فبعد الوضوء سمعت ان الموالاه مو لازمه في الغسل فحطيت المويه في اذني نفسها بعد الوضوء.
انت كيف يعني انت محمد توضيت بعد الغسل انت؟
ايوه نعم.
كيف تتوضا بعد الغسل؟
ايوه
غسل جنابه ها؟
ايوه نعم.
ايوه انت متعود على انك تتوضا بعد الغسل ها؟
ايوه انا متعود بهذه الطريقه. اي
من وين جبت هذه؟ هاي محمد.
نعم.
من وين جبتها؟ فهمتها يعني فهم ولا وقفت على نص ولا شيء؟
لا أنا فهمتها بذي الطريقة.
إيه طيب.
وعادي لو مثلاً توضيت بعد الغسل.
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
الله يبشرك بالجنة. أنا قصدي هل أعيد وضوءي يعني لأنه الماء ما وصل لذني.
إيه. يعني أنت الآن بعد ما انتهيت من الغسل توضأت أنت ما تنشفت يعني من الغسل؟
إلا تنشفت ورحت توضيت. وبعد الوضوء اتضح
طيب
لي أنه
السدادة قصدك السدادة داخلة في صماخ الأذن ولا من برا؟
داخلة في الصماخ ومغطية جزء بسيط يمكن سنتي واحد.
خلاص يا محمد واضح واضح. تفضل يا أم سارة. أم سارة من قطر تفضل يا أختي. أم سارة
ألو
راحت؟ يلا. أمت الله من ليبيا.
حياكم. كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله أختي.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
سؤال الأول هل أستطيع أن أصلي سنة الراتبة لصلاة المغرب ولا أصلي سنة الراتبة لصلاة الظهر لبعض الظروف؟
طيب.
السؤال الثاني هل إذا لقيت الماء في الصباح للمعوذات يعتبر هذا من أذكار الصباح؟
كيف هذه كيف الثاني إيش؟
يعني إذا لقيت الماء في الصباح
رقيتي ها يعني قرأتي على الماء يعني
إيه
أيوة
يعتبر هذا من أثار الصباح يعني ما نقرأ مرتين.
طيب.
سؤالي الثالث نبي نصيحة للمرأة اللي تزوج عليها زوجها ما بتفعل يعني ما التصرف الصحيح الذي تفعله.
إن شاء الله.
سؤال الأخير شيخ الرابع.
تفضل.
هل أستطيع أن أنقص من أكلي لأن الأكل يشعرني بالدوار فقط بسبب مرض روحي عندي بالرغم من رغبتي في الأكل ما نصيحتك لي في هذه الحالة؟
كيف يعني أنت ترقصين من الأكل يعني الوجبة اليومية؟
الوجبة يعني نقص من الغداء من العشاء والفطور مرات ما نفطر أصلا.
تنقصينها لماذا؟ يا أمة الله وين راحت؟ أنا ما فهمت إيش قالت. طيب ما فهمت. فضل مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله على خير.
حياك الله.
جزاك الله خيرا. عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك يا شيخ.
فضل مصطفى.
هل هناك علامات تدل على محبة الله لعبده؟
طيب.
السؤال الثاني ما هي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته؟ السؤال الثالث نسيت والله.
قل لا إله إلا الله يا مصطفى.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مرة أخرى يا شيخ نسيت والله.
أهلا وسهلا مصطفى.
يا الله السلام عليكم بارك الله فيك يا شيخ.
خلاص تفضل يا يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
من معي؟
أبو يوسف.
أبو يوسف من قطر.
إيه.
تفضل أبوي.
دام فضلك يا شيخ سؤالي طال عمرك صار نقاش مع واحد إنه الشخص يعني ما شاء الله يصلي خمس فرائض إنه بس بعد الصلاة العشاء يشرب.
أيوة.
عاد أنا قلت ما يجوز يا أخي قال لي لا في هو استند على الآية ولا تهرب الصلاة وأنتم سكارى. قلت لا يا الحبيب ما يجوز أن قلت له لو شربت أنت قطرة واحدة الله سبحانه وتعالى ما يتقبل منك الصلاة 40 يوم. عاد الله أعلم هاي كلام علمي صح ولا لا.
طيب
بس أبيك تفسر الآية.
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر يوسف.
جزاك الله خير.
مرحبا بس. مرحبا. تفضل يا مسارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي أقارب لي قالوا لهم أقاربهم دعاء شايفينه في المنام ويرددونه يوميا. ولما طرشوا علي الدعاء صراحة استنكرته.
أيوة.
من ضمن الدعاء دعاء طويل فيه آيات قرآنية وفيه بدايات سورة مريم وفيه كلمات شاهدت الوجوه 3 مرات وكلت الألسن وعميت الأبصار اللهم اجعل خيرهم بين عينيهم وشرهم تحت قدميهم وخاتم سليمان بين أكتافهم فسيكفيكم الله. دعاء طويل أنا استنكرت هذا الدعاء ما أدري عملي صحيح.
هذا أخذوه من حلم ها؟
يقولون من حلم الله أعلم.
حلم شافوا من؟
واحدة منهم.
إيه يعني
معهم يا شيخ؟
شايفة واحدة من أقاربها يعني؟
من أقاربها وهم أهل صلاة وأهل زكاة وأهل صدقات وأهل ذكر يعني استغربت أنا صراحة.
طيب يا أم سارة أبشري.
يعطيك العافية.
عافيك مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. علي من عمان بارك الله فيه يقول سمعت أحد الأشخاص يقول يتكلم ويعظ يقول إذا توفي والدك فقد أغلق عليك باب من أبواب الجنة وإذا وبقي لك باب آخر وهو باب والدتك. يقول هل هذا الكلام صحيح؟ علي من عمان بارك الله فيك هذا الكلام يقوله الخطباء والوعاظ وليذكرون الناس وشيء من هذا القبيل والله أعلم أنهم يأخذونه من قول النبي عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة والمقصود بالوالد الأم والأب المقصود بالوالد الأم والأب الوالد يطلق على الأم وعلى الأب فيأخذون من هذا الحديث ويصيغون مثل هذه العبارات وحقيقة المعنى الصحيح يعني إذا مات الوالد وإن كان طبعا ليس صحيحا على كل حال إذا مات الوالد انقطع برك به يعني البر العملي البر العملي الواقعي مثلا من طاعته والسمع له وشيء من هذا القبيل يبقى عندك نهر آخر وباب آخر اللي هو الوالدة أو العكس أيضا لكن أنا دائما أقول بأن بر الوالدين ما ينقطع بالوفاة يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن إذا مات الوالدان انقطع البر وهذا غير صحيح البر يبقى ولو بعد الوفاة ومن جملة ذلك الدعاء لهما الاستغفار لهما انفاذ عهدهما ووصيتهما مثلا الصدقة عنهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما هذا حق للوالدين بل حتى إكرام صديقهما كما جاء في الحديث إكرام صديق الوالد وإكرام صديق الوالدة صديقة الوالدة هذا من البر هذا من البر فالمعنى ما في محذور شرعي من والله بقي لك باب يعني قصدهم يحرضون الناس يحثونهم على بر أحد الوالدين اللي بقي ويستدرك ما قصر مع الوالد الآخر بارك الله فيك. فاطمة من اليمن تقول عندي صديقتي لديها ولد أو عندها ولد عمره 4 سنوات تقول أحيانا يضحك من دون سبب ويبكي من دون سبب وتسأل تقول يعني ما ندري ماذا تفعل في مثل هذه الحالة. يا فاطمة من اليمن بارك الله فيك هذه طبيعة الأطفال في الغالب الأطفال أحيانا يبكون من دون سبب ويضحكون من دون سبب يعني ما في داعي أننا نحمل هذه الحالة ما لا تحتمل أو أن نضخمها مثلا وقد يكون عند بعض الأطفال مرض أو ألم ما يستطيع أن يفصح عنه ما يعرف أن يفصح عنه يعني شيء عنده في طبلة الأذن شيء عنده في الأسنان يعني قولي لها تذهب به إلى الطبيب ويفحصونه يعملوا له أشعة يعملوا له شيء قد يظهر شيء معين في من الأطفال ما يعرف كيف يعني يعبر عن مرضه يعبر عن ألمه فتذهب به إلى المستشفى ويكشفون عليه ويفحصونه ويخبرونها ويضحك من دون سبب أحيانا الأطفال يضحكون هم رضع يضحكون ويضحك أحيانا لوجود موقف تذكر شيء مثلا يضحك الطفل لكن هل هذا يمنع أني أرقيه ما يمنع يعني مثل صديقتك هذه قولي لا تقرأ عليه الفاتحة وتقرأ عليه المعوذات، خاصة عند النوم. عند النوم تقرأ عليه قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. طبعا تركز على المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وتنفث عليه بقل هو الله أحد، وتنفث عليه بالفاتحة مثلا، وتقول أيضا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، كل عين لامة. والحمد لله تجمع بين الأشياء الشرعية الرقية وبين الطب الطبيعي، ولا تحمل يعني هم كبير أو أن تقلق أو تقول والله يمكن كذا، ما في داعي لتفسير مثل هذه الأشياء. ومع يعني نمو الولد الطفل هذا مع نموه تنتهي هذه الأشياء، بارك الله فيك. نعيمة من عمان بارك الله فيها تقول نحن مقبلون على إجازة صيفية، وتقول أنا اقترحت على الأولاد اللي من عائلتنا أني أعمل لهم مسابقة، وقلت سأعطيكم جوائز مبالغ مالية. تقول طبعا سيتشجعون، هل هذا الفعل صحيح وهل هذا العمل سليم؟ نعيمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك. حقيقة الإجازة مثل يعني أستثمر سؤال الأخت نعيمة، الإجازة الصيفية المقبلة هذه سيكون هناك فراغ كبير عند أبنائنا وبناتنا، ولذلك حقيقة من المهم استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع على دينهم وعلى دنياهم وعلى أبدانهم وعلى عقولهم وأفكارهم، مهم جدا. والفراغ هذا أحيانا يكون قاتل بالنسبة للأطفال، أو يكون ضار إذا لم يستثمر استثمار سليم. وهذه مسؤولية الآباء والأمهات، مسؤولية الكبار في الأسر أنه يكون لهم التفات إلى أولادهم. نحن أيضا نعيش فترة يعني من قديما كان الفراغ قاتل يعني، لكن الآن قد يستثمر الفراغ من خلال يعني بعض الألعاب الإلكترونية وبعض كذا، الذي قد يكون ضررها أقرب من نفعها، وقد لا يكون فيها نفع، ضررها على الأفكار وعلى العقائد وعلى الأخلاق. هذا نشوفه نحن في واقعنا، يعني هذا ليس بسر، نشوفه في واقعنا. لهذا الأخت نعيمة أنموذج جميل، أسأل الله تعالى يبارك فيها ويكثر أمثالها. اعملوا مثل هذه الأشياء. وقضية أنك تقول والله يعني يأتون عشان الجواز، طيب هذه نعمة من نعم الله، هذا التحفيز شرعي. يا أخت الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينام في المسجد لما كان عزبا، وكان يتمنى أنه يرى رؤية طيبة، فرأى رؤية سبحان الله العظيم، يعني تمنى قال أتمنى أني أرى رؤية فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، أو يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى رؤيا وقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا رؤيا بأنهم أخذ ما كانوا ذهبوا به وأروا جهنم وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره، ثم قال لأختي حفصة، طبعا هو كلم حفصة في هذا، وحفصة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل. كلمة تحفيزية من النبي عليه الصلاة والسلام جعلت عبد الله بن عمر ينطلق انطلاقة عظيمة في قضية المواظبة على قيام الليل، وكان شاب الذاك يعني، وبقي رضي الله عنه يقوم الليل. الأطفال يعني يحفزهم مثل هذا الشيء ويرغبهم مثل هذا الشيء. الله عز وجل يا أختي نعيمة لما أمرنا بالعمل الصالح وعدنا على هذا الجنة، يعني الله عز وجل دائما كثير في القرآن يذكر الجنة ونعيمها ويذكر ما فيها من القصور وما فيها من الأنهار، ترغيب لنا وتحفيز لنا حتى إيش نعمل صالحا. فأنت على خير بارك الله فيك وتؤجرين، والأطفال هؤلاء حتى لو كانت هذه نيتهم أيضا على خير، لأنك أنت ولله الحمد وفرت لهم مناخ نظيف وبيئة طيبة في مسابقات، في حفظ القرآن، في حفظ الحديث، في مثلا ذكر الصحابة، شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك ورضي عنك. محمد من السعودية يقول عندي جرح في منطقة الدبر ويخرج الدم، يقول هل أتوضأ لكل صلاة؟ محمد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى يكتب أجرك. بالنسبة لما يخرج من السبيلين سواء كان طاهرا أم نجسا فإنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. فأنت بارك الله فيك إذا توضأت ثم صليت ثم بعد ذلك خرج منك هذا الشيء، فأنت مطالب بأنك تزيل تغسل هذا الدم أو تزيله ولو بمناديل ثلاث مرات أو أكثر، تقطع هذا على وتر ثم تتوضأ، شفاك الله وعافاك. إذا شق عليك الأمر يا محمد وترى بأنه صعب الآن تتوضأ لكل صلاة، ممكن الفترة الحالية، الفترة المرضية اللي أنت فيها الآن، تجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا يشق عليك. وأنا أنصحك بأن تستعمل يعني بعض الأشياء التي موجودة في الصيدليات أو ينصحك بها الطبيب ويقطع عنك هذا الخارج. بارك الله فيك. محمد من السعودية يقول: أنا لما اغتسلت من الجنابة وتوضأت بعد الجنابة تبين لي بأن الأذن كان فيها سماعة، يقول سدادة أذن، عفوا، يقول سدادة أذن ما وصلها الماء، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ محمد من السعودية بارك الله فيك. أولا يا أخي الفاضل، إذا أردت أن تغتسل غسل الجنابة مستقبلا، فالطريقة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ قبل الغسل، يتوضأ قبل، هذا إيش؟ غسل الجنابة، يتوضأ قبل الغسل، فتتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك تحثو على رأسك ثلاث حثيات، ثم تغسل شقك الأيمن ثم الأيسر، ثم تفيض الماء، أو أنك تغتسل الغسل المجزئ اللي هو تعمم بدنك في الماء. أما أنك تتوضأ بعد الغسل، أنا ما أحفظ في هذا نص، يمكنك أنت فهمت هذا بالنسبة للغسل المستحب مثل غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل حتى لو كان غسل التبرد، نعم يقال ما تصلي إلا بعد أن تتوضأ، لأن هذا غسل مسنون فتتوضأ، يمكن فهمت هذا، لكن مستقبلا أنا أنصحك بأن تفعل مثل هذا. أخي الفاضل، إذا أنت الآن قمت ونشفت أعضاء بدنك وطالت المدة بينك وبين الوضوء، يعني بينك وبين الغسل، ورحت تتوضأ، ما أجزأك، لابد من تعميم سائر ما ظهر من البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. الغسل هو أن تغسل ظاهر بدنك بحيث لا تبقي جزء من بدنك إلا وقد أوصلت إليه الماء، لأن تحت كل شعرة جناب. تقول لي: لا، أنا لما اغتسلت توضأت مباشرة ثم بعد ذلك وجدت يعني أثر السدادة هذه وقمت ومسحت وأدخلت الماء فيها، يكون غسلك صحيح ولله الحمد والمن. أمت الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: هل أستطيع أنني أواظب على راتبة المغرب مع أنني لا أستطيع صلاة سنة الظهر لظروف؟ يا أمت الله بارك الله فيك، لعلك تقصدين في سؤالك هل يلزم أني آتي بجميع السنن الرواتب حتى أنال الأجر، هكذا تقصدين؟ إذا هذا قصدك الجواب نعم، لكن هذا ما يمنع أنك أنت تأتين بالذي تستطيعينه، والذي ما تستطيعينه تقضينه مثلا. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة أنه قضى سنة الظهر الراتبة قضاها بعد صلاة العصر. فإذا أنت تقولين: والله أنا مواظبة على السنن الرواتب، سنة الفجر، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، تقولين ما أستطيع، وسنة المغرب وسنة العشاء مثلا، تقولين طيب صليها واظبي عليها. بالنسبة لسنة الظهر البعدية إذا رجعت للبيت أو إذا دخل عليك وقت العصر وأنت ما صليتيها، تقضينها بعد صلاة العصر، حتى لو كانت السنة القبلية والبعدية لصلاة الظهر تقضينها كلها بعد العصر. وإذا أدركت الوقت قبل صلاة العصر تصلينا قبل صلاة العصر، قبل أذان العصر. بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول: يعني بالنسبة لي، تقول إذا قرأت أنا في الماء المعوذات ثلاث مرات صباحا، تقول هل تغني عن أذكار الصباح؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا أنت نويت الجمع بينهما يجتمعان، نعم. يعني أنت الآن عندما بدأت تقرأين بأذكار الصباح مثلا، قرأت قل والله أحد ثلاث مرات ثم نفذت في الماء بنية الرقية، أيضا قرأت قل أعوذ رب الفلق ثم نفذت في الماء ثلاث مرات بنية الرقية، ثم قرأت قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات ثم نفذت في الماء بنية الرقية، كانت لك من أذكار الصباح وكانت لك رقية ولله الحمد. أمة الله من ليبيا تسأل تقول أو تريد نصيحة عن نصيحة للمرأة التي تزوج عليها زوجها كيف تتصرف التصرف الصحيح. أختي أمة الله بالنسبة للمرأة التي تزوج عليها زوجها أولا تقول الحمد لله على كل حال، صحيح بأن هذا شاق على المرأة وصعب عليها لكن تقول الحمد لله على كل حال. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي شرع هذا التعدد، فالله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا بد أن ترضى بقدرها وترضى بالواقع، فالله عز وجل قدر مقادير كل شيء، ولذلك إذا تزوج زوجها عليها فهذا بقدر الله السابق، قدر الله عز وجل عليها أن يتزوج عليها زوجها. المسألة الثالثة، المرأة العاقلة والناضجة هي التي تتعامل مع هذا الواقع الجديد بالنسبة لها، التعامل التي تخشى الله تعالى وتتقيه فيما تبديه وفيما تخفيه، بمعنى أنها لا تتجاوز الحدود الشرعية ولا تتجاوز الحدود الطبيعية، لأنه للأسف الشديد بعض النساء يعني يحصل عندها من ردة الفعل الذي يجعلها ظالمة والعياذ بالله، وأيضا تقع في أخطاء وذنوب نسأل الله العافية والسلامة. يعني حقيقة هي أشكال وأنواع مثل ما يقولون، لهذا المرأة التقية النقية هي التي يعني تسيطر على تصرفاتها سواء لسانها أو جوارحها، وتقول الحمد لله على كل حال، ويبقى على زوجها أن يتقي الله فيها وأن يعدل بينها وبين الأخرى متقين الله سبحانه وتعالى. يبقى قضية طلب الطلاق، وهذا للأسف يعني كثير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني ما في سبب، فحرام عليها رائحة الجنة. الذي شرع التعدد والذي شرع الطلاق هو الله سبحانه وتعالى، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهو الذي شرع التعدد، فلا يمكن أبدا أن يكون التعدد سبب من أسباب الطلاق، ما يمكن. لكن قد توجد حالات يعني مثلا تستدعي المرأة إلى أن تطلب الطلاق، وهي حالات تدرس، كل حالة تدرس لوحدها. أما الأصل أن كل امرأة تزوج عليها زوجها تقول أطلب الطلاق يخشى عليها من الوعيد الوارد في هذا الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والأمر الآخر يعني المرأة الصالحة يعني تفسر ما يحصل لها تفسير إيماني، وتستثمر الحالة التي حصلت لها تستثمرها استثمار يرفعها عند الله عز وجل، ما يضعها وما يسفل بها، لا يرفعها عند الله عز وجل. من ذلك استثمار الوقت مثلا في طاعة الله وحفظ القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وطلب العلم الشرعي، وأيضا يعني استدراك ما فات من أشياء دينية ودنيوية مثلا تكملها، لأن أحيانا مع غمرة الانشغال في الحياة الزوجية تفوت أشياء. أيضا كذلك يعني أن تعلم بأن قدر الله عز وجل كله خير، ولذلك يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا الأخت أمة الله من ليبيا ما عرفنا سؤالها الأخير، تقول هل أستطيع أن أنقص من أكلي مع رغبتي للأكل؟ يا أختي أمة الله إذا كان قصدك تقولي والله أنا عندي محبة للأكل ورغبة في الأكل لكني بدأت مثلا بدل ما أكل ثلاث وجبات أكل وجبتين، يجوز. تقول بدل ما أكل مثلا كمية معينة أنقص الكمية على الغداء، يجوز الحمد لله. حتى لو يعني ما دام أنك تعتقدين بأن هذا يساعدك على يعني أن تكوني أحسن في أحسن حال من حيث الصحة ومن حيث العافية، لا حرج في ذلك، بل يعني في السنة ما يدل على ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال طعام الاثنين يكفي الواحد وطعام الأربعة يكفي الاثنين، يعني عفوا بمعنى أن الإنسان يحسب الطعام حساب، يعني أربع أشخاص الأصل أن يكفيهم طعام اثنين حتى يقللون من الأكل، وطعام الـ 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 يعني بهذه الطريقة يعني يحاول أن يقللوا، وهذا موجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حتى قالوا بأن هذا الحديث هو أصل في مسألة الحمية، فيجوز إذا كان هذا قصدك من السؤال. مصطفى من المغرب يسأل يقول: هل هناك علامات تدل على محبة الله تعالى لعبده؟ يا مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لعلامات محبة الله عز وجل لعبده كثيرة جدا، يعني منها توفيقه إلى العمل الصالح، وأيضا جعله في أحسن حال من حيث الترقي في العلم والعبادة والطاعة وغير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي، وينادي جبريل في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض، القبول في الأرض. هذه من علامة من علامات محبة الله عز وجل، أن يوفق الإنسان للقبول بين الناس مثلا، يعني الناس يقبلون كلامه ويسمعون رأيه، أن يوفق أيضا للطاعة والعبادة، تجده سبحان الله يحب الصلاة ويحب قراءة القرآن ويحب ذكر الله عز وجل، هذا دليل على محبة الله عز وجل. كذلك طلب العلم، هذا مما يحب الله عز وجل، فإذا وفق الله عبده لطلب العلم هذا دل على أنه أحبه سبحانه وتعالى. والآثار كثيرة يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أو العلامات كثيرة. مصطفى من المغرب يسأل يقول: ما هي يعني ماذا كان ما وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته؟ مصطفى بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه بل وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم كانت وصيته الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكان يوصي بالصلاة. وقبلها أيضا أوصى بتوحيد الله وحذر من الشرك عليه الصلاة والسلام، ولذلك وما ملكت أيمانكم يعني كل ما هو أنت مسؤول عنه، هذا هو الراجح، الزوجة الأولاد حتى الخدم، قالوا هؤلاء كلهم يعني هم تحت يد الإنسان. هذا من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو يوسف من قطر يقول: حصل نقاش مع شخص يقول هو يصلي الحمد لله لكن بعد صلاة العشاء يشرب الخمر، فقلت له: كيف تشرب الخمر؟ قال: لا يجوز بعد الصلاة. أبو يوسف من قطر بارك الله فيك، هذا الأخ الفاضل هو إما يكون عنده شبهة أو أنه يتعمد المناكفة والعياذ بالله، وإذا كان عنده شبهة سترتفع بإذن الله تعالى وتذهب إذا هو نظر في الأدلة. أما إذا كان هو يناكف فقط ويعاند هذا على خطر، يعني كون الإنسان يقول نعم الخمر حرام وصلى يتوب علي، ها أفضل من أنه يقول لا الخمر يجوز شربها بعد صلاة العشاء مثلا، يعني هذا على خطر. ولهذا أخي الفاضل بالنسبة لتحريم الخمر، الخمر مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى ذكره: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك جاء ذكر الخمر في قول الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وبدأت الآن مرحلة البيان يعني أنه إثم، لكن كون الناس اعتادوا على الخمر والتجارة فيه جاءت شريعة تدرجت في هذا. ثم بعد ذلك ضيق الأمر وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب الخمر إذا أراد الصلاة، قال جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأصبح الناس الآن عندهم الاستعداد يتركون الخمر لأنه ضيق، ما كان أحدهم يشرب إلا بعد العشاء. لماذا؟ لأنه هو الوقت الذي تقريبا يستطيع أن يصحو فيه قبل الفجر. ثم بعد ذلك جاء التحريم القاطع النهائي في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقرن الله تعالى الخمر مع القمار ومع بقية الأرجاس، قرنها قرن الخمر معه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذا من عمل الشيطان. يقول أنس بن مالك لما نزلت هذه الآية كنت ساقي القوم فجاء المنادي أن الخمر قد حرمت، يقول فأريقت دنان الخمر في شوارع المدينة أصبحت كالأنهار. قالوا يعني الصحابة كلهم قالوا سمعنا وأطعنا. لهذا بارك الله فيك، هذا الأخ يمكن عنده لبس في هذه المسألة أو شبهة، واعتقد بأنه على المرحلة الثالثة. لا، نزل تحريم الخمر وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ما خالف في هذا أحد. ولهذا لا نعرف أحدا من أهل العلم أنه قال يجوز شرب الخمر بين صلاتين أو بعد صلاة العشاء أو بعد الفجر، أبدا. وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ومثل ما ذكرت لك، إذا كان الأخ يقول والله لا هو يناكف ويجادل بالباطل ويريد أن يسوغ لنفسه، هذا على خطر. يعني ليست خطورته من شرب الخمر، خطورته من مصادمة قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. مرة أختي أم سارة من قطر، سامحيني سؤالك مهم جدا لكن وقت البرنامج انتهى، وحتى ما أستعجل في الجواب أخليه ليوم الغد بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.